بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعتقد أننا وفينا مسألة الذمة والذميين والجزية حقها من البحث. أقول هذا اعتمادا على الأسئلة التي سمعتها، هذه الأسئلة والنهاية التي وقفت عندها جعلتني أعتقد أننا قد وفينا هذا الموضوع حقه. لكن أذكركم بأننا كنا نتحدث عن الذمة وأهل الذمة والجزية وما يتعلق كتقويم تاريخي. ما وجد نظر الإسلام في هذا الذي كان في صدر الإسلام في الجيل الأول والجيل الثاني والثالث، نعم، في القرون الثلاثة أو الأربعة، نعم، كان كلامنا جوابا عن هذا السؤال بقطع النظر عن هذا العصر. هل ينبغي أن نسقط الشيء الذي أوضحناه على عصرنا هذا؟ هذا ما سنجيب عنه الآن. أولا ينبغي أن نتذكر أننا أكدنا أن أهل الذمة أو قل الكتابيين الموجودين في دار الإسلام والذين تحتضنهم أرض الإسلام ليسوا ضيوفا على المجتمع الإسلامي، وإنما هم يشكلون جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي، ومن ثم هم يشكلون في الواقع جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية متمثلة في قادتها والمواطنين أو الشعب. إذن إياكم أن تتصوروا أن أهل الذمة بالنسبة لدار الإسلام رقعة ملصقة بدار الإسلام، أبدا. أهل الذمة فيما بينه لنا، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياسة التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من المجتمع الإسلامي. طيب الآن أهل الكتاب أينما كانوا من العالم الإسلامي الموجود اليوم هم أيضا جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وعلاقة الكتابيين بالأرض التي يعيشون فوقها مثل علاقة المسلمين تماما بهذه الأرض ذاتها. هذه النقطة. إذن من هذا الناحية ما في فرق بين ما كان في القرون السابقة، نعم، وبين ما نراه في عصرنا اليوم. الجزية، وقد عرفنا معناها وخلفيتها وموجبها وما إلى ذلك عندما يكون الكتاب في دار الإسلام وعندما لا يكون في دار الإسلام، عرفنا ذلك ونرجو أن لا ننسى. هذه الإتاوة أو الرسم أو الضريبة أو الجزية أو الصدقة أسماء متعددة لمسمى واحد. هل الكتابيون في هذا العصر يدفعون للدولة هذا الرسم أو هذه الضريبة أو هذه الإتاوة أو أي شيء سميتها؟ نعم، يدفعون أكثر من ذلك، نعم. والحقيقة الشيء الوحيد الذي يختلف به واقع العالم الإسلامي اليوم عما كان عليه الشأن في العصور المتصرم أن الفارق بين المسلمين والكتابيين في نوع الرسم ذاب. كان الشيء الذي يدفعه المسلمون للدولة زكاة، ولم يكن اسم الزكاة هو المستعمل الصدقة. والشريعة الإسلامية والقرآن نعم يعبر عن الزكاة أكثر ما يعبر ما في شيء اسمه زكاة في القرآن، صدقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمراد بالصدقة الزكاة. فكان هنالك فرق بين ما يقدمه المسلمون للدولة، كان يقدم باسم صدقة أي زكاة، أما ما يقدمه الكتابيون فكان يقدم باسم جزية. هذا الفرق غاب وذاب الآن. لماذا؟ لأن الدولة لا تجمع من المسلمين الزكاة، وإنما تذكر هؤلاء المسلمين بأن يدفعوا زكاة أموالهم للمستحقين، وهذا ممكن شرعا، كما أن للدولة أن تجمع زكاة الأموال الباطنة، نعم الأموال الظاهرة، وتترك الأموال الباطنة لأصحابها. كذلك بإمكان الدولة أن تحيل هذا الواجب إلى ذمم المسلمين. طيب الآن هذا الفارق الذي كان موجودا انتهى وذاب، ولذلك نحن ننظر فنجد أن جامعا مشتركا يوجد الآن بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيما يتعلق بالرسوم التي ينبغي أن يقدمها المواطنون كمواطنين جامع مشترك للدولة. نعم صحيح أن هذا الفارق ذاب، لكن هل ذوبان ذلك غير مما يقدمه الكتابيون للدولة؟ أبدا، بالعكس، أصبح المبلغ الذي يقدم منهم للدولة ربما أضعاف ما كان تتقاضاه الدولة في القرون الأولى من هؤلاء الناس. هذه صورة الواقع مقارنا بما كان عليه الأمر في القرون السابقة في التاريخ الإسلامي. بناء على هذا الذي نقول، بناء على هذه المقارنة، هل الشريعة الإسلامية تطالب الدول الإسلامية في هذا الموضوع بالذات، هل تطالبها بشيء آخر أفضل مما يتم اليوم بالنسبة لعلاقة المسلمين بأهل الكتاب، وعلاقة أهل الكتاب بالمسلمين، وعلاقة أهل الكتاب بالدولة؟ أفكر ثم أفكر فأجد أن الأمر كما قال الإمام الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان. كل ما هنالك أننا ينبغي أن نعلم أن أهل الذمة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي. العلاقة بينهم وبين المسلمين العلاقة الندية، والتعاون الذي يكون بين المسلمين بعضهم مع بعض هو ذاته جنس التعاون الذي يكون بين المسلمين والكتاب، وهذا جاري. طيب ينبغي أن لا تنقطع الضريبة أو سميها ما شئت التي كانت تقدم من قبل الكتابيين باسم الذمة أو الجزية إلى الدولة. الواقع أن هذا المبلغ يقدم تحت أي اسم يقدم لا حرج، وقد رأينا أن الشريعة الإسلامية لا تمانع عمر بن الخطاب غير الاسم، نعم، ووافقه مجلس الشورى على ذلك. طيب إذن ليس هنالك ما يبرر مواقف بعض الراديكاليين من المسلمين عندما يقولون أن من أحكام الشريعة الإسلامية التي طويت ولم تعد تطبق أحكام أهل الذمة. أنا قلت وأكرر وأقول، قل لي يا أخي ما هو الحكم الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية بالنسبة لأهل الذمة فيما مضى وغاب الآن؟ قل لي. إذا وجدنا أن حكما من أحكام الشريعة لا من الأعراف التي جاءت فيما بعد، حكما شرعيا نص عليه القرآن، نصت عليه السنة، نعم نال الإجماع ونال القرار جمهور الفقهاء. قد غاب اليوم، والله نسترجعه، نحاول أن نسترجعه، لكن فكر 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 فلم يأتي بشيء. أريد أن أقول من خلال هذا، يعني جعجعة أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، مثل عربي، نعم الجعجعة صوت الرحى، نعم ولا أرى طحنة، يعني كلام يكتب وانتقادات توجه إلى الدول الإسلامية وتحمل فوق أعبائها التي حملت أنها لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للذمة. لا، عم تطبق، بجوز ما عم تلاحظ أنه عم تطبق، عم تطبقها بدون ما تشعر أنه عم تطبقها، ما في مانع، ما في مانع. نعم، المهم أن أهل الذمة والمسلمين جزء، نعم، يتممون المجتمع الإسلامي، وليس أهل الذمة ضيوفا وافدين على المجتمع الإسلامي أو دار الإسلام. طيب الآن إذا تعالوا نسأل سؤال ثاني، هل ينبغي أن تستمر كلمة أهل الذمة؟ هذه الكلمة قلنا بالأمس وأظن اليوم أيضا أننا لا نتعبد الله بالألفاظ، بل لا يطلب منا ذلك، وإنما بالمضامين، بالمضامين. ليس المهم فيما نفعل وفيما نتعامل به الأسماء، وإنما المسميات. رب رجل يتعامل مع الأسماء ويفر من المسميات، هذا زنديق، هذا لا، دعك من الأسماء والتزم بالمسميات. طيب إذن هل من الضروري أن ننعت اليوم أهل الكتاب بأهل الذمة؟ انظر إلى واقعهم، إذا كان واقعهم مندمج مع أحكام الإسلام، منسجم متناغم مع أحكام الشريعة الإسلامية، لست متعبدا بكلمة أهل الذمة أبدا. طيب لماذا كانت تستعمل فيما مضى؟ وما الذي يجعلنا نستغني عنها اليوم؟ فيما مضى كان العصر عصر انعطاف ما بين عصر جاهلي واستقرار إسلامي، وهذا المنعطف مر واستمر قرنا وقرنين وثلاثة قرون. نعم، كانت هنالك محاولات كبيرة جدا جدا من القوى أو من الحضارات المحيطة بالعالم الإسلامي، الحضارة الساسانية، الحضارة الرومانية، الحضارة اليونانية، نعم الحضارة الهندية، كلها كانت حضارات فعالة، والكل كانوا ينظرون إلى الإسلام الذي انبثق سلطانه، نعم، وانتشر نوره بخوف شديد، وكانوا يرون أنه نذير شر بالنسبة لهم، فكانت هنالك مخاف من أن يتخذ أهل الكتاب وأمثالهم ورقة وأداة، بل سلاح بيد هؤلاء من أجل أن يضربوا المسلمين بهم ويضربوهم بالمسلمين. هذا الخوف كان قائم، وهذا هو الذي جعل المسلمين يتفقون مع الكتابيين أننا نحن المسؤولين عنكم، أنتم في ذمتنا، لن نفرط بكم بشكل من الأشكال، لكن أنتم أيضا عاهدون على أن تكونوا أوفياء كمواطنين، كمواطنين مع إخوانكم المواطنين، أوفياء لهذه الأرض ألا يستلبها منا ومنكم أحد. هذا هو الوضع الذي اقتضى ذلك، يعني كان الذميون إنجاز التعبير آنذاك أهل الكتاب فيما يتصوره أولئك ورقة رابحة بأيديهم، لا لأنهم يؤثرون الكتابين على المسلمين، لكنهم كانوا يريدون أن يضربوا هؤلاء بهؤلاء. كلام عجيب يقوله من؟ رجل اسمه فيكتور سحاب لبناني في كتابه من يحمي المسيحيين العرب. وأنا أوصي بقراءة هذا الكتاب أو هذا الكتيب. نعم، يقول المسيحيون العرب في خطر، يا ترى الغرب هو الذي يحميهم؟ الغرب يريد أن يجعل منهم قنابل، والقنبلة تصبح شظايا قبل أن تهلك الناس الذين يعني تتفجر بينهم، يعني القنبلة تنتهي قبل ما تنهي. نعم، فنحن الغرب يتخذ منا رأس حربه، والغرب ليس يعني متعشقا لنا وليس هاويا لنا. من الذي يحمي المسيحيين العرب؟ المجتمع الإسلامي هو الذي يحمي المسيحيين العرب. هذا الكلام نعم فعلا كلام دقيق يتحدث عنه. طيب، الآن هل نحن بحاجة إلى استبقاء هذا الاسم؟ ما أظن أبدا. لماذا؟ لأنه أولا كلمة أهل ذمة لها ظلال، ظلال سوداء، ظلال سوداء يعني تترسخ في الذهن وتنتج عنه صور لسنا بحاجة إليها، صور غير حقيقية بشكل من الأشكال. طيب، المسلمون فيما مضى كانوا معذورين، وقد ذكرت عذره الذي اقتضى أن ينعتوا بكلمة أهل الذمة. نعم، ولا داعي إلى أن نعيد ونكرر الكلام الذي قلنا. طيب، إذن لا كلمة الذمة ضروري أن تبقى، ولا كلمة الجزية ينبغي أن تبقى. نعم، لأن الإسلام لا يتعامل مع الألفاظ. نعم، وليس هنالك حاجة إلى أن نغير ونجدد من صلة أهل الكتاب المسلمين. خير ما يعبر عن العدالة التامة والحماية والتكريم الرائع لأهل الكتابيين أن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، لكن بترك دعك من الألفاظ جزية أهل ذمة إلى آخره. إذا تصورنا هذا الأمر، فالكتابيون اليوم تعامل المسلمين معهم لا يخرج عن النهج الذي كان مرسوما من قبل الكتاب والسنة فيما يتعلق بتعامل المسلمين مع الكتابيين. ربما يعني كان هذا مطبقا لكن بدون علم المسؤولين، يعني لكن هي العدالة، هي العدالة التي يتوخاها الشارع. هذا هو الكلام الذي أحب أن أنهي به الحديث عن أهل الذمة والجزية وما إلى ذلك. نعم، وإذا رأينا في حياتنا المعاصرة اليوم أن هنالك مسلمين ينظرون بشزر إلى الكتابيين ويعاملونهم معاملة معينة غير ما يعاملون به إخوانهم المسلمين، فالمسؤولية تقع عليه، والمسؤولية لا تقع على الإسلام. ما أكثر الأخطاء التي يتورط فيها المسلمون، أعداء الإسلام يحملون جريمتها الإسلام. نعم، لا، هنالك فعلا من نعم يقفون مواقف شاردة عن الإسلام وتفسر بأنها مواقف إسلامية. لا أريد أن أذكر نماذج وأمثلة، لا، لكنكم جميعا أظن تعرفون ذلك. نعم، هذه المواقف نحن نحاربها ونقول هي ليست من الإسلام في شيء. نعم، بل الأمر نعم منوط بما بينه لنا كتاب الله وبينته لنا سنة رسول الله وجسد في عصر الصحابة وعصر السلف الصالح. أرجو أن يعني نتمكن الآن من أن ننتقل إلى نقطة أخرى غير الذمة وأهل الذمة. والآن إذا وجدتم أن هنالك ثغرة باقية بوسعكم أن تسألوا عنها، لكن الآن سأنتقل إلى الحديث عن الخروج على الحاكم. نتيجة لهذا الذي قلناه ونتيجة للواقع المعاش اليوم، هنالك من يقول طيب نحن نريد أن نرفع لواء الجهاد، والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من ينبغي أن نرفع نعم السلاح في وجوههم هم هؤلاء الحكام الذين لا يطبقون الإسلام. نعم، ينبغي أن نبدأ بهم. طبعا يعني قبل كل شيء نخرج عليهم، فإذا خرجنا عليهم ولم نستطع أن نقصيهم عن كراسي الحكم نقاتلهم. هذا ما يقوله بعض الناس، بعض الإسلاميين اليوم. ما هو موقف الإسلام من هذا الأمر؟ أولا، عندما نقول هل يجوز الخروج على الحاكم أم لا، ما المراد بالحاكم؟ طبعا المراد بالحاكم الحاكم المسلم، ثم المراد بالحاكم المسلم الذي تبوأ الحكم عن طريق وسيلة من وسائل، نعم، ثلاث: إما البيعة المباشرة أو العهد. معنى العهد أن يوصي الخليفة في بفلان من الناس، يقول أنا أراه خير من يمكن أن تبايعونه، أن تبايعوا، كما فعل سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر أيضا. نعم، طيب. أو وصل إلى الحكم عن طريق التغلب، عن طريق القهر. هذه الوسائل كلها وسائل شرعية، لكن الوسيلة الأولى هي الوسيلة الفضلة. وسيلة العهد أيضا مقبولة، لكن على أن يتوج العهد بالبيعة، إما من أهل الحل والعقد أو من مجموع المسلمين. يعني عهد سيدنا عمر إلى فلان أو فلان، أو عهد سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر، لا يساوي انتقال الخلافة إليه، وإنما يساوي نصيحة يوجهها الخليفة السابق إلى المسلمين. فإن بايعوه واستجابوا له فقد تمت الخلافة لهذا الثاني وانتقلت إليه، إن لم يبايعوه ألقيت نصيحة ذلك السابق وراء المسلمين ظهريا. نعم، هذه الوسيلة الثانية. الوسيلة الثانية التغلب. إذا وصل زيد من الناس إلى الحكم عن طريق القهر والتغلب يصبح حاكما شرعا، ولكن لا يعني ذلك أن عمله مباح. نقطة هامة، هو تبوأ هو تلبس بعمله هذا بمعصية عندما تغلب على الحكم عن طريق القهر، واضح كيف؟ لكن وصل إلى الحكم. نقول أما تبوؤه لناصية الحكم فقد أصبح شرعيا، وأما عمله الذي مارسه فهو غير شرعي، يعني أن الله يعاقبه، عمل محرم. لكن لا يقول أن قائل طيب إذا كان عمله محرم إذن لكان ما بنعترف فيه، لا بتعترف فيه، لأنه إذا ما اعترفت فيه أصبح عملت فتنة، فتحت باب فتنة. الشارع يتشوف دائما إلى درء الفتنة. طيب، إذن أنا عندما أقول هل يجوز الخروج على الحاكم ومتى يجوز ذلك، من الحاكم الذي أعنيه؟ الحاكم الذي يعني الحاكم المسلم الذي تبوأ الحكم عن طريق البيعة المباشرة أو عن طريق العهد أو عن طريق الغلبة. نعم، هذا الحاكم يجوز لنا أن نخرج عليه ونزيعه عن الحكم إذا أعلن الكفر بعد الإسلام، وإذا رأينا الكفر البواح. هذه صيغة كلام النبي، صيغة من عند النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا. رأينا الكفر البواح قد تلبس به هذا الحاكم، سقطت حاكميته بشكل آلي، وعندئذ نعلنه أن حاكميته انتهت. نعم، ينبغي أن يترك الحكم لغيره. طيب، طيب إذا لم يكن، ما هو الكفر البواح؟ ومتى يكون الإنسان متلبسا بكفر بواح؟ هذا الموضوع سنرجئه إلى الحلقة الآتية إن شاء الله، لأن الوقت أعتقد وقتي أنا انتهى، أما وقتكم بدأ وقت الأسئلة. والحمد لله رب العالمين، وأنا الآن أستقبل الأسئلة التي تعرضونها، وأرجو أن أوفق الإجابة، لكن مرة أخرى أقول أرجو أن تكون الأسئلة مرتبطة ومنضبطة بالشيء الذي ذكرناه.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام.
بالنسبة سيدي لموضوع أهل الذمة ودفعهم للضرائب، نرى أن المسلمين في هذا العصر يدفعون الضرائب مثل ما يدفع أهل الذمة، فصار في تسوية بين المسلم والذمي في موضوع دفع الضرائب، ويبقى على المسلم كذلك موضوع وجوب دفع الزكاة، فصار المسلم يجب عليه أن يدفع الزكاة ويجب عليه أن يدفع كذلك الضرائب، فكيف يعني الحل في هذه المسألة؟
يعني أنت تريد أن تقول الآن الحيف والظلم واقع على المسلمين، يعني أنت تريد أن تدافع عن المسلمين لأنه يعني عم يدفعوا الضريبة للدولة التي تعود هذه الضريبة إلى إصلاح المجتمع وما إلى ذلك، وثم الزكاة. الزكاة حق الباري عز وجل، وإنما أنيطت بالمسلمين بسبب العهد اللي بين المسلم وبين ربه. أنا دخلت في عهد مع الله أني أنا أسلمت وأنا مؤمن بما قد أنزلت من شرائع وأحكام، إذن أنا ينبغي أن أنفذ ما قد عهد. من جملة أركان الإسلام الزكاة، لكن هذا الكتابي ما في بعهد بينه وبين رب العالمين أن يفعل هذا، فبأي حجة أقول تعال حتى يصير في تساوي بينك وبين المسلمين هات أنت الثاني الزكاة؟ لا. هذا الذي نعم يختص به المسلم، يعني هذه الزيادة التي نطالب بها المسلم هي نتيجة لفارق كبير بين المسلم وبين الذمي. هذا الفارق أن المسلم دخل في عهد مع الله، الذمي ما دخل في عهد مع الله.
ممكن سيدي يقول قائل ليدفع المسلم الزكاة مثل ما كان قبل بدل أن يدفع ضريبة وزكاة وتنوب ملاب الضريبة.
الزكاة تعود إلى الأصناف الثمانية التي حد تحدث الباري عز وجل عنها. الضريبة ليست وقفا عليهم، لا، الضريبة الآن لإصلاح المجتمع، لإصلاح المرافق، لدرء الخطر عن المجتمع، لأعمال كثيرة، إنشائيات كثيرة. فيما مضى كان في غنائم كثيرة تأتي عن طريق الحروب، ثم كانت الحاجيات قليلة، الحضارة كانت محدودة، الآن الحاجيات أصبحت كثيرة، الدولة بحاجة إلى مرافق، إلى معامل، إلى مصانع، إلى أمور كثيرة. نعم، فالضريبة لا تذهب إلى جيوب الفقراء وإنما تذهب إلى المرافق. ولذلك لما كان المسلمون والذميون مشتركين في الحاجة إلى هذه المرافق كان هنالك تساوي. أما ما يتعلق بالزكاة فلأنها تذهب إلى جيوب الفقراء، نعم، لكن الدولة مسؤولة عن الفقراء أهل الذمة، نعم، فهي عندما تأخذ الضريبة تحسب حساب هؤلاء أيضا. تفضل.
فضيلة الدكتور، ذكرتم بالشق الأول من الحلقة مقارنة الضرائب التي تدفع اليوم بالجزية التي كانت تدفع في الصدر الأول. لو نظرنا في حكم من يجب عليه دفع الجزية من أهل الكتاب أو من أهل الذمة، لوجدنا الفقهاء عرفوها بأنه يجب دفع الجزية على كل ذكر مكلف قادر على القتال، على كل. بينما لو نظرنا إلى وضع الضرائب التي تدفع على من تجب ليس لا تجب على كل ذكر قادر، وإنما تجب على أصحاب العقارات أو تجب على أصحاب التجارات أو تجب على شريحة من هذه المجتمع، بينما لا تجب على الجميع كما كانت تجب الجزية في الصدر الأول.
نتيجة واحدة، الجامع المشترك أن الفقير لا يطالب بشيء، وأن المتوسط يطالب بقدر دخله، وأن الغني يطالب بأكثر بقليل، والكل المستوى لا يبلغ يعني شيء من الضرائب التي تؤخذ. ف فعلى كل الضريبة أو الجزية تسقط عندما تكون الأسرة فقيرة والدولة تقدر الأمر، بينما الضريبة اليوم ضريبة أسلوبها اختلف أكيد، ليست الضريبة على الرأس على أعضاء أفراد، الضريبة على المنتج، الضريبة على المستورد، الضريبة على المصدر، أيا كانت الوسيلة النتيجة واحدة، الدولة لا تأخذ ضريبة من فقراء، والدليل على ذلك أنه يلي عندهم منه معامل مسائل إنتاج محل نعم يمارس في البيع والشراء يربح، إذن هذا الإنسان نعم ثري وثراؤه يتفاوت، ينبغي جوز دولة تغلط لكن نقول ينبغي أن تأخذ الضريبة متناسبا ومتناسقا مع قدر الدخل كما قلنا، ممكن أنه ما تعمل هيك تكون مختلفة بتكون مقصرة بتكون غير مطابقة لحكم الشرع.
عفوا فضيلة الدكتور، بالشق الثاني من الحلقة عفوا التطور، ذكرتم أن من تبوأ الحكم على التغلب أو الغدر أو القهر يصبح حاكما شرعيا لكنه يلتبس عمله بمعصية، أما تبوؤه لمنصب الحكم فقد أصبح شرعيا. ممكن عضد كلامكم ببعض الأدلة الشرعية وبعض أقوال العلماء الذين يعني تنقلون عنهم هذا القول أو الأدلة؟
ليس هنالك فيما أعلم أي خلاف في هذا الأمر، وإذا أردت المرجع فارجع إلى كتاب مثلا قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعزم بن عبد السلام تجد هذا الكلام. إذا وصل زيد من الناس أو سلة إلى الحكم عن طريق القهر وجب الانقياد لهم طبعا بشروط. لماذا يقول العزم بن عبد السلام كما يقول الإمام النووي كما يقول الإمام الرافعي كما يقول علماء المذاهب الأخرى درءا لباب الفتنة؟ لم يصل هذا الإنسان إلى كرسي الحكم إلا ولديه المكن والقوة التي أوصلته، فإن وقفنا في وجهه ما الذي يحصل؟ لن نستطيع أن ننجح في هذا، والدليل على ذلك أنه نجح. نجاحه يعني أننا سنفتح باب فتنة لن نصل إلى ما نبتغيه نهائيا. نعم هذا كلام العلماء. ثم التاريخ الإسلامي، أليس هنالك من تبوأوا الحكم لموضوع الانتقال الحكم الأمويين إلى العباسيين من هذا القبيل، الدول المتتابعة من هذا القبيل، المماليك. طيب ماذا كان موقف العلماء؟ كلهم كانوا يفتون ما دام وصل، قبل أن يصل لك أن تقاوم، لكن إذا وصل واستقر، شوف التعبير، واستقر له الحكم لا يجوز أن نقاوم. أنت لازم تعرفها، تعرف الحكمة. يعني لو واحد سألك شو رأيك مقاوم، معقولة له يتعال قاوم وتحول البلد إلى نار؟ مستحيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدتم سيدي بالتاريخ الإسلامي، في تاريخنا الإسلامي لأول مرة
استشهدت بالتاريخ الإسلامي على ماذا؟
على التغلب في السلطة وكيف تبوأ الحكام السلطة بالتبوأ، فقلتم ولكن سيدي إذا نظرنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن أول مرة تنتقل فيها السلطة بالتغلب أو يصل حاكم إلى السلطة بالتغلب كان يزيد بن معاوية عندما وصل إلى السلطة بالتغلب، وآنذاك خرج عليه سيدنا الحسين وخرج عليه عبد الله بن الزبير، وبداية لم يبايعه أهل مكة والمدينة ومن ثم بايعوه غلبة، فما رأيكم سيدي في هذا، في خروج سيدنا الحسين وفي خروج عبد الله بن الزبير؟
الذين خرجوا على يزيد قبل أن يخرجوا برهنوا على أن الحكم لم يستتب له، ونحن نقول الفقهاء يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم الذي وصل إلى الحكم عن طريق التغلب إذا استقر له الحكم. سل كبير من الناس ما بايعت يزيد أبدا. نعم سل كبير من الناس، ولما كان الأمر هكذا طبعا. إذا لم يستقر له الحكم، ما دام ما استقر له الحكم لمن شاء أن يخرج عليه، لم يخرجوا على حاكم وإنما خرجوا على من زيف الحكم بزعمه أنه قد وصل إليه. تفضل
سيدي. هذا إذا أقررنا بأنه لم يستقر له الأمر ووصل إلى الحكم بالتغلب، ولكنه لم يصل إلى الحكم بالتغلب، وإنما لم يصل إلى الحكم بالتغلب وإنما وصل بالتنصيب، نصبه أبوه حاكما على المسلمين فاستقر له الأمر من أول التنصيب.
شوف شوف، يعني مرة أخرى أقول، أريد أن يعي كل يعني واحد منكم كلامي الذي أقول. ما في عندنا ثلاث وسائل: البيع المباشرة والعهد. في شيء اسمه تنصيب؟ أنا حكيت في شيء اسمه تنصيب. لا يملك أحد أن ينصب ابنه أو ينصب أخاه، قال خلاص نصبه والله مش الحال صار حاكم. ما قلنا هذا، وهذا غير موجود في الشرع، قاموس الشرع ما بيترف عليه. قلت وشرحت، لا تنسى، قلت العهد كيف يوصي أبو بكر بأنه والله أنا شوف أنه عمر أفضل ناس من بعد مني، هل أصبح حاكما بهذا؟ أنا قلت لابد بعد ذلك من أن نقول للناس يا جماعة رضيت بكلام أبو بكر، إيه والله رضيت، طب تعالوا بايعوا لك، بايعوا. البيعة هي التي تتوج الأمر. فإذا كان أوصى معاوية للحكم بابنه ما صار من ذلك، لذلك دعا الناس إلى بيعته. هلا إذا كان تنصيب أبوه له يساوي أنه أصبح، لا لا ما في داعي يقول للناس تعالوا بايعوني، خلاص أنا أصبحت حاكم بأبي بواسطة أبي. فإذا لابد من البيعة، والبيعة لم تتم له.
إذا الأمر الثاني يرجع إلى الأمر الأول، لابد من بيعة أو بالتغلب، هذين الشطرين الأساسيين. الشطر الثاني العهد لابد أن يرجع إلى الأمر الأول.
البيعة المباشرة أو البيع عن طريق العهد. تمام.
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام، فاتحة خير والله الحمد لله.
هل من يسمون بالمسيحيين اليوم هم من كانوا يسمون بأهل الكتاب في صدر الإسلام؟
أهل الكتاب هم أهل الكتاب في كل عصر. نعم، هم الذين يؤمنون بكتاب من الكتب السماوية، وهما كتابان، نعم، الإنجيل والتوراة على الرغم من التبديل والتحريف الذي جرى فيه. فمن آمن بسيدنا عيسى على طريقته وكما يقرأ في إنجيله هو فهذا كتابي، ولا نشترط أن يكون انتماؤه إلى عيسى تماما بالمعنى الذي يقوله القرآن. هلا في ناس كتير بيقولوا أخي هدول كفار، هدول مو كتابيين، هدول بيؤمنوا بالتسليس، هدول شو مخملين كتابي مو كافر، هيك بيخملوا. لا، الكتاب كافر، لكن الكافر قد يكون كتابيا وقد يكون مشركا وقد يكون وثني إلى آخره، قد يكون ملحدا. نعم، فالكتابي هو الكتابي، وهو ذاك الذي ينتمي إلى ديان المسيحي أو النصراني على طريقته، على طريقته. نعم، لكن نسميه كافرا، وكلمة كافر أحدهم قال أنتم عم تنعتونا بالكفر، رجل دين مسيحي. قلت له طبعا، لأن الكفر هو الإنكار والجحود، أنتم تجحدون القرآن وتجحدون وحدانية الله، فأنتم بهذا نقول أنتم جاحدون، وفعلا أنتم جاحدون، كلمة كافر تساوي كلمة جاحد. ونحن أيضا نكفر بالتثليث ونكفر بما يعني نختلف فيه معكم. الباري عز وجل يقول لنا، قولوا له وكفرنا بكم، نحن نقول لهم هذا الكلام. نعم، إذن يعني الكتاب اليوم هو نفس الكتاب، بس مشان الزواج لا، في فرق. عند الشافعية لا يعتبر الكتاب كتابيا، الكتابي كتابيا للزواج، إلا إذا علمنا أنه منذ القديم هذا هو دينه وهذا هو منهجه. فإذا علمنا أن في آبائه من تحول إلى نصرانية إلى أي دين آخر، فقد انقطعت سلسلة انتماء الكتابي ما عاد يجوز نحن نتزوج منهم نساءنا نساءهم نهائيا. بينما عند الأحناف لا ما بتفرق، والحمد لله رب العالمين، يعني الله بيعوض في الحلقة الآتية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.